السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد توقفنا في اللقاء الفائت عند أقسام النفس، وذكرنا أن النفس إما أن تكون في طرفين أو وسط، ينزح إلى الطرفين أحيانا، فطرف هي أمارة فيه بالسوء، أمارة فعالة يعني كثيرة الأمر تأمرك دائما بالسوء، خرجت من سوء تأمرك لغيره، خرجت من آخر تأمرك لثالث، وهذه بأبخس المنازل. والنفس على الطرف الآخر النفس المطمئنة، تلك التي أيقنت بشريعة ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا تشك في ذلك قط. والنفس التي بين نفسين هي النفس اللوامة، تلك التي تلوم صاحبها، أحيانا تلومه على ما فاته من معصية، تندمه، إزاي ما نظرتش، إزاي ما فعلتش، ما سرقتش، إزاي ما زنتش، إزاي ما كانت فرصة، أو تلومه على الطاعة. وهذه النفس يعتدل لومها، يعني يكون لومها في جنب الله عز وجل، أن تلومك على الطاعة، يعتدل ذلك بكثرة تعبيدك إياها لله عز وجل، لأن ده زي القلب اللي قلنا إيه، تمده مدتان، أهي النفس دي تمدها مدتان، تحب المعصية وتلوم عليها، وتحب الطاعة وتلوم عليها. وذكرت لك أن هناك شخصيات في التاريخ كانت كده، وذكرت لك أحمد بن طولون وشيء من مآثره وشيء من سوافله، وكثير لما تقرأ عن الأمراء بالذات قديما كانوا كده، تجد له عطايا عظيمة وسجائر. والنفس اللوامة هي النفس التي بين نفسين، تنزح إلى هذا، إلى المعصية تارة تلوم عليها، وإلى الطاعة تارة تلوم عليها. طيب في هذه الحالات الثلاث نحن نحتاج لتهذي بها، ليه؟ لأن النفس المطمئنة أيها الإخوة مش ممكن تقع ولا لا؟ يبقى أنت محتاج لما تظنش أن هذا مقصور على نفس الأمارة بالسوء واللوامة فقط، لا، النفس المطمئنة نفسها ممكن تسقط، والصحابة كانوا يعلمون ذلك يقينا. لذلك كان عمر رضي الله عنه يأتي لحذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: بالله سماني لك رسول الله؟ في المنافقين الجماعة اللي هم أرادوا أن يقلبوا رسول الله من على العدوى في يوم تبوك وراجع الاثناشر، نزل فيهم قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كان يقول له: بالله، يعني هل يعني عمر بن الخطاب يظن بنفسه ذلك؟ ليه؟ عشان بقى اللي احنا حنأتيه، ازاي عمر بن الخطاب لا يأمن لنفسه وانت أمنت لنفسك؟ وانا ليه قض مضجع عمر رضي الله عنه، وابو بكر طبعا من قبله، لما دخل عليه عمر رضي الله عنه فوجده اخذا بلسانه قال: ما هي خليفة رسول الله؟ فقال: هذا اوردني الموارد. لساني ده وداني في داهية. ابو بكر الصديق اللي لا تقرأ عن سيرته إلا ظننت أن الله خلقه مرة واحدة لن تتكرر، لا يمكن تتكرر. أبو بكر الصديق ده الإنسان يعني في الحقيقة أخوانا، بس أسهبه في القراءة عن أبي بكر تحس بشيء من العجب، يعني الإنسان مبقاش مش مصدق يعني في إنسان يحفظ حدود الله عز وجل بهذه المثابة. السبب ايه اللي خلاهم ما اطمئنوش، واللي خلينا اطمئنينا انهم كانوا عاملين يعني اقول ايه كانوا عاملين خطة على أنفسهم، مراقبة على أنفسهم، بحيث أنه لا يترك لها شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فازة إلا نظر إليها وحسبها عليها. عشان كده لما نأتي إن شاء الله عز وجل لكلام بقى ابن القيم إزاي تحاسب نفسك، هتلاقي إن ولا واحد فينا إلا أن يكون الله عز وجل قد رحم منا البعض، يعني إن قليل جدا ينظر اللي يكون بيحاسب نفسه كده ويصبر على ذلك، لأن ده شيء ممض، شيء متعب، لكن نتائجه عظيمة. عارف نتائجه إيه؟ أن تصل أن تكون عبدا، بتصل إلى مرحلة تكون فيها عبد، تكون فيها بقى منكسر ومفتقر ومقبل غير مدبر، وتشعر بفقرك الشديد وحاجتك لله في كل ثانية بل جزء من الثانية. الكلام ده أنت ما انتش حاسه، كثيرا ما نقول حصوم بكرة مثلا، كثيرا ما نقول حأقيم الليل النهاردة، أنا مش هبطل المعصية دي خالص، ده فيه اعتماد على النفس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لازم هو ده من تمام العبودية، أنك لا تملك شيئا ولا تستطيع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللي هي تبربش كده طرفة عين، لو وثقت فيها طرفة عين ضللت. ليه؟ لأن النبي كان عنده مكاشفة لنفسه. طب أنا أصل إلى هذه المرحلة إزاي؟ أعمل إيه في نفسي يعني؟ قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها. هم دول بس، محاسبة النفس ومخالفة النفس. مخالفة النفس اللي هو تكسير هوى النفس، وهوى النفس دقيق جدا. عشان كده قبل أن أتكلم في المحاسبة وكيف قال الناس في المحاسبة، في كلمتين لابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر في غاية الروعة، علشان ما يبقاش هذا التأصيل منا معاشر أهل السنة تأصيلا صوفيا، لأن الإنسان ممكن يقول خلاص نحاسب نفسك، اجلد نفسك. بعض المتصوفة كان بيقول أنا رأيت الله علانية، وبعضهم يقول لك أنا شفت النبي علانية أمام عينه. ليه؟ لأنه لما أراد أن يتعبد ويهذب نفسه ما هذبها على نمط الكتاب والسنة، إنما على نمط الشيوخ كيف قالوا، وده كلام كان الجنيد شخصيا وهو من رؤوس الطائفة ومن مشايخ الطائفة كان يعترض عليه، وكان يقول: لا تقولون قيل وقال، إنما منهجنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الجنيد هتلاقي فين زي الجنيد، رئيس الطائفة في وقته، كانش في حد من المتصوفة والمتزهدة أكبر منه الجنيد رحمه الله. فعلشان ما نعملش زيهم، واحد يحبس نفسه ويجوع نفسه، وفي كلام عظيم قوي للإمام الذهبي في السير لكن يعني ما جبتوش معايا، وإنما علقته في بعض تعليقاته لكلام مثلا السري السقطي، يقول: ما بلغنا إلا بالجوع ومحاققة النفس. فعلق الذهبي قائلا: ما فحواه ولا تظن أن الجوع هو الذي لا طعام معه. عشان برضو يخلينا لازلنا في قناة أهل السنة، لحسن ننحرف من حيث نريد تهذيب أنفسنا. انتوا واخدين بالكم يا أخوانا ولا لا؟ ممكن ننحرف واحنا عاوزين نهذب نفسنا واحنا ماشيين الى الله وننحرف. نبه النبي على كل شيء، عايز تهذب نفسك هتلاقي كلام موجود، هتلاقي كلام للصحابه موجود. عشان كده احنا بنقول ايه؟ دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصمي، ما انا عليه اليوم واصحابي. عشان كده النزوح الى منهج السلف لا يشير إلى جماعة ولا إلى حزب، وإنما يشير إلى منهج ملزم، إلى منهج ملزم، من تركه سقط في بنيات الطريق، ما مشيش على الجد أبدا. فبنقول الجماعة جوعوا نفسهم، فكان لما بيقعد في الأوضة بالأيام جعان، يأكل لك كل 3-4 أيام ولا حاجة مثلا حمصاية عنباية يطول صحيح كده. طبعا الجسم تأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال المنبت لا دهر لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه أبقى. المنبت ده اللي راكب الحمار بتاعه عزك الله والدبة بتاعته قاعد يضرب فيه أجري عشان أوصل لحد بسرعة. مات الحمار في السكة لا لقى حاجة يركبها ولا وصل فين ولا وصل في مكانه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك خذ من نفسك لنفسك على مهل بالراحة. وقال له الرجل ده بقى الاعتدال يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن هيئته يبقى نظيف ملابس كويس. فقال ليس هذا بالكبر إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. البس لما انت عاوز تلبس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت وأظنه يرفعه كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. يعني تبقى مسرف أو تختال يؤثر ذلك عليك. يبقى ماشي في برديه ينظر في برديه وعطفيه وهيئته وكذا. وده في الحياة بيأتي الإنسان ما يكونش له نية ما يكونش له نية في ملبسه ولا يعني في اللبس بالنية في اللبس نية. لأن في كثير من الناس يظن أنك أنت أول ما تلتحي هتبقى حاجة صعبة جدا. نشوفك لا يبقى ريحتك وحشة وشكلك صعب زي ما بعضهم بيوصف كده. واحد مفتري سمعت أنا مفتري يقول وتلاقي الواحد فيهم ماشي فتح صدره زي الشبيحة بيقول كده فتح صدره زي الشبيحة ومغمض عين. شوف الصورة اللي بيقولها ومغمض عين ومفتح عين والجلابية قصيرة خالص لحد نص رجله وتخين. طب ايه بقى علاقة يعني هو احنا شكلنا كده فعلا يعني احنا فعلا كل انسان فينا ملتحي وماشي بالشكل. بالعكس ده الاخوة افضل ناس واطهر ناس واحسن ناس. ولا يخطئ المرء لو قال ولقد قلتها قبل ذلك ولا ازال عليها ما لم يتبين لي شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اظن انه سيتبين انكم افضل الناس. هنلاقي فين افضل من اهل المساجد المتعطرين ده في امرأة اوصت بنتها ان تكون دائما نظيفة لزوجها. تعرف قالت لها ايه؟ قالت له افضل الطهارة انك تبقى دائما متوضية. افضل الطهارة ده الوضوء ده كأنك استحميت يعني مش فضل لجزء بسيط من جسمك وتبقى استحميت 5 مرات بقى في اليوم اطهر الناس. لكن يصنفك بهذا التصنيف ويصورك بهذه الصورة ليوقعها في الناس. فالقصد ان الـ عشان لا نخرج عن الاعتدال ما نبقاش زي يوم كان يجوع نفسه بالشكل ده يوم يظهر له صورة يقول لك انا شفت ربنا. بعضهم يقول كده رأيت الله علانية رأيت رسول الله وسلم علي. والله العظيم واحد مرة قال لي برضو متأثر بهؤلاء قال لي احنا عندنا واحد وانا بأذكر له ان اللي انت بتعمله ده بدعة. كان بيعمل بعض الاشياء قلت له ده بدعة من البدعة. قال لي بدعة ازاي؟ ده احنا عندنا واحد كل يوم يشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. قلت له طب انت تعرف وصف النبي ايه عليه الصلاة والسلام يكون بيشوف حاجة تانية؟ قال لا ازاي. طب شافوا عمل له ايه؟ قال لي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم راح مسلم عليه وراح مديله شنكل. بقى هو ده يبقى شاف النبي في المنام؟ ده ممكن يخدع مثل هذا يخدع. عبد القادر الجيلاني الذين يتمسحون فيه بقى قال بينما أنا في محرابي يوما إذ رأيت نورا عظيما ورأيت فيه صورة في ملامح كده بس مش عارف إيه ده. ثم قال يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت لك الحرام. عبد القادر الجيلاني ده هم بيتمسكوا فيه وبيتمسحوا فيه من عبد القادر الجيلاني ده كان سنيا وكان يطلب العلم ويقول لا تسمعوا للصوفية لأنهم كانوا يقولوا ما تطلبش العلم. أنتم تحدثون ميتا عن ميت أما نحن فنحدث عن الله عز وجل مباشرة. فكان يحط الورق في كمه والدواية في كمه ويروح يطلب العلم ويأمر الناس بذلك. إني أنا ربك وقد أحللت لك الحرام. قال فقلت له اخسأ فخسف النور النور الرحمن كمش وبانت صورة قبيحة. ثم قال يا عبد القادر أفلت مني لقد أضللت 70 بهذه الطريقة يبقى قاعد في محرابه يقول له أنا ربك، يقول له أيوة صحيح، لأنه معتقد إن هو إيه، معتقد إن هو أهل أن يرى الله. مش عندهم إن الولي أعظم من النبي؟ عندهم الكلام ده. دي بقى ده خلل بقى في النفس، خلل في النفس، أراد أن يهذب نفسه فمشي بالضد. زي بعض الإخوة بيحكي لي إن واحد قال له أنا عايز أنزل أزور أم هاشم. طب دي صفاتها إيه؟ ده راجل فلاح يعني من الرياف وما يعرفش، ما نزلش القاهرة أبدا. صفاتها إيه؟ قال له أول ما تخش كده هتلاقي قبة كده أهو، والقبة دي عليها ألوان كده أصفر وأحمر وأخضر، هي دي. روح بقى تمسح هناك وادعي وقول اللي أنت عايزه وربنا يستجيب لك. يعني الراجل أول ما نزل من القطر لقى عربية كشري، العربية برضو ملونة من فوق أحمر وأخضر وأصفر، فضل يتمسح في العربية ويمسح وشه. الراجل اللي صاحب العربية قال لك ده حرامي، راح طلع مديله بالعصاية قال له اضرب يا هاشم. أم هاشم بقى. إنما إحنا الآن إذا أردنا أن نهذب نفوسنا، إذا أردنا أن نهذب نفوسنا نهذبه على إيه؟ على الكتاب والسنة. قال أبو سليمان الدراني، ده برضو مما يتمسحون فيه، قال أبو سليمان الدراني: إذا رأيتم الرجل معلقا بين السماء والأرض في الهواء فلا تؤمنوا له حتى ترون مكانه من الكتاب والسنة. وكان الشافعي يقول: قصر أبو سليمان إذا رأيتموه يمشي على الماء، زيادة يعني ماشي على الماء كمان، ويطير في الهواء فلا تؤمنوا له حتى تنظروه من الكتاب والسنة. طب أنا هعمل إيه بقى دلوقتي؟ أهذب نفسي على طريقة المتصوفة إني أجوعها وبهدلها وعشان يحصل الخيالات دي وأفضل أشوف، ولا يحصل إيه؟ هذا ضلال مبين. شوف بيقول ابن الجوزي كلام كده أختصره لك اختصارا، بيقول إيه: تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد. المحاسبة والمخالفة والتدقيق والجدول اللي انت هتكتبه النهاردة وتكتب في ورقة، وزي ما قلنا نحطها على المكتب قدامك، وأعمالك وتحاسب نفسك كل يوم عليها، وفي عقاب وفي ثواب. الجهد ده بيقول انه أعظم شيء ابن الجوزي. ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه. ايه معنى جهاد؟ لا يفهمون معناه، لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين. منعها حظوظها يعني زي ما قلنا كده صهرها على طول، جوعها على طول، ما حصلش. غلط من وجهين: أحدهما أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها. ودي دقيقة، ده في غاية الدقة دي. ليه بقى التاني ضل اللي قال له أنا أضليت 70 واحد على الطريقة، بس قال له أنا ربك قال له ماشي. يعني أبو بكر الصديق يقول أنا هخش الجنة ولا النار ومرعوب، وانت يظهر لك ربنا لأنه واثق في نفسه. شوف أضلها من وجهين: أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، لأن المنع ده بيكون فيه هوى، فيمنع نفسه أحيانا أكله ويقع في محرم، في طعام محرم، أكل حلال ويقع في طعام محرم. زي ما ذكر ابن الجوزي في أكثر من موضع من كتابي أنهم كانوا قديما، الصوفية قديما كانوا قاعدين يأكلوا من أموال الناس، الناس تيجي في اللي يحط لهم ويدوهم وينفقوا عليهم، وهو قاعد يأكل ويشرب في المسجد وينام وخلاص بسمعتي، ويطلع لابس مقطع ومرقع ويبقى هو بالشكل ده. فمنع نفسه من شيء وأخذ أوفى منه. إزاي؟ بيقول: مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. الكلام ده فاهمينه أخوانا؟ يمنع نفسه شيئا مباحا ويظهر ذلك للناس. قلت لك أنا على الأخ اللي قاعد يبكتني على الشاي ده، عشان كده جبنا النهاردة نسونه، يفضل يظهر لنا لا يمكن، مفيش أكلة تأيدني، مفيش شربة تأيدني، مفيش كوباية شاي تعمل بهذا الشكل. اشتهر بين الإخوة أنه قائم على نفسه، ففلان يقعد: لا لا الأخ فلان ده مفيش منه، ده ما لا يمكن، ده أخ تمام. يبقى استبدل بها إيه؟ استبدل بالحلال، كوباية شاي حلال، استبدل به حراما وهو حب الإيه؟ حب المدح والثناء. عشان كده دي مسألة دقيقة جدا، وكان السلف يخفون أعمالهم لأجل ذلك. كنت تقدر تطلع على عمل حد زمان؟ ده لما يعني زي بيقول لك بقى تشوف حلمة ودنك. البخاري لما كان بيدخل المسجد ويشيل القزة كان حد شافه؟ إلا ما قيد الله له رجل بخاري يقعد يلاقي كده هنا الحتة دي فيها وساخة ولا حاجة في المسجد يبصلها ويخلاص ويعرف ويسكت ويدرس للناس. والمحمد بن اسماعيل البخاري شيخ الدنيا يدرس للناس ويخرجوا بعد كده، وبعدين يجي بقى بعد الصلاة كده في ساعة بعد الدرس مفيش صلاة في المسجد يقوم داخل ينظف محدش شايفه. حتى قيد الله عز وجل له رجل عشان نتعلم احنا دلوقتي رفقا بنا سبحانه وبحمده، كما يقول ابن كثير أوحى الله إلى بعض أنبيائه أن قل لعبادي يخفون أعمالهم وعلي إظهارها. أنا حديك مكانتك بين الناس، المكانات يا أخوانا لا يهبها إلا الله، لا بصورة ولا تفضل تبين ولا تظهر ولا تعمل، المكانة لا يهبها إلا الله بس. فربما يمنع الإنسان نفسه من شيء يقع في شيء آخر. طب هيعرف المسألة دي إزاي؟ لما يكون متحققا بالكتاب والسنة، هو ده اللي نرجع إليه تاني، يتحقق بالكتاب والسنة. يقول وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك، وهذه دفاء تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. في الكلمة دي وهذه دفاء تحتاج إلى منقاش، عارف الملقط؟ أصل دي حاجات بسيطة جدا في النفس، بسيطة خالص، تحتاج إلى تبقى بصير. طب هبقى بصير إزاي؟ لما نفسك تبقى قدامك كتاب مفتوح كده تبقى بصيتها زي ما أنت بصيت الكتاب كده. طب هبصلها زي ما أنا بصيت الكتاب كده إزاي؟ لما أرهقها تحقيقا وتفتيشا، أرهقها تحقيقا وتفتيشا عشان أشوف حاجة زي كده. دفاء تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. بيقول يعني ممكن يمنعها، ولما يمنعها هذا المباح يظن أنه أفضل من غيره. يقول شوف أنا بطلت ما الشاي مثلا عشان ما تقيدش بالموضوع ده، ويبقى معنى ذلك أنه أفضل من الإخوة اللي قاعدين حوالي دول كله اللي كل شوية ندعو على الراجل وقتلنا كوباية شاي وصب لنا شاي أنا أفضل منهم. ظنوا ده عارف ودفن شبهه بإبليس. تخيل، ما هي وعكة النفس كده. عشان كده أصدق بيت أحفظه من بيوت الشعر، أصدق بيت في مسألة النفس وعلاج الأبدان سهل ولكن في علاج القلوب يعي الطبيب. عشان كده احنا اتفقنا يا اخوانا على أصل قبل ما نخش في مسألة النفس ايه، أنه إذا أردت أن تهذب نفسك فينبغي أن تنطرح على بابه، لأنه مش هيكفيك شرها إلا الله، مش هيكفيك بأسها إلا الله عز وجل بس، إنما هذه حيل يعني هذه أسباب. قال بعض السلف، شوف الدقيقة بقى دي خدها بقى عندك وما تنساش أبدا، قال بعض السلف من ظن أنه أفضل من غيره فقد شابه إبليس، حيث قال أنا خير منه. مش إبليس قال كده؟ قال تخيل إنك بس تفكر أنك أفضل من أخوك، فقد شابه إبليس أسوأ واحد خلقه الله، فقد شبه إبليس. دي وقعات النفس بقى. الوجه الثاني بيقول أننا قد كلفنا حفظها، كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها، وأكثر ذلك أو كله ما تشتهيه. يا أخوانا النبي كان بيأكل لحمة ولا لا؟ كان بيأكل لحمة. رفعت إليه الذراع في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وعن مالك بن صعصعة وعن غيره، فنهس منه نهسة وكان أحب شيء إليه الزراع، كان بيأكل لحمة أهو. ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده الاعتدال. بس لما تديها ما تسرفش بقى، هو ده بقى ده السنة بقى في تهذيب النفس، لما تديها ما تسرفش. يعني أمرك الله عز وجل بالصوم ساعة ما ينشق الفجر إلى غروب الشمس، يوم العلماء يقول لك يستحب للمرء أن يفطر إذا غربت الشمس مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. لو الإنسان بقى خرج عن حد الاعتدال ده أضر بنفسه، يبقى منبت، يبقى ينبغي أن تكون وسطيا بين الشيئين. في كلمة عظيمة برضو خدها عندك دي لابن الجوزي، حاجة خبرة يعني، شوف بيقول ايه. وليس في سياط التأديب أجود من صوت عزم، وليس في سياط التأديب أجود من صوت إيه؟ عزم. إن يبقى عندك عزيمة، لما يقول له واحد بطل تدخين بيقول له خلي عندك عزيمة. إيه بقى العزيمة؟ أن تستطيع أن تقهر نفسك وقتما شئت. هننزل دلوقتي، هننزل دلوقتي نصلي، يبقى هننزل دلوقتي أصلي. حقيم الليل دلوقتي، يبقى حقيم الليل دلوقتي. عندي هذه الصلاحية مع نفسي، عندي هذه الصلاحية، هو دي العزيمة. ده بقى أفضل من التجويع على غير منهج الله ورسوله، ده أفضل، وهو الذي يصل بك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالأمر تركوا أعراف آبائهم وانطلقوا يقومون به، صح ولا لا؟ هو ده العزم، يبقى عنده عزم. وما وقع إنسان في معصية إلا لما انفسخ فسخ عزمه. العزم ده هو مناطق، وفي بقى في مدارج السالكين لابن القيم منزلة العزيمة شيء في غاية الروعة، لعله أن يأتي لها وقت. العزيمة وشكلها إيه ومقاومتها إيه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وإيه؟ ولم نجد له عزما. نسي فما بقاش في عزم، مع النسيان على طول، مع السقوط، السقوط في المعصية سببه، ولم نجد له عزما. طيب يبقى دي طريقة سنية، عشان قبل ما نخش في مسألة النفس وما تظنش ان احنا الان هنلحق، يعني انا اذكرك احنا دلوقتي مش بنقاعد قواعد صوفية، انما نقاعد قواعد سلفية. محاسبتها ومخالفتها. قال وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال دان نفسه أي حاسبها. والحديث في الحقيقة مختلف فيه. كان الشيخ محمد عمرو رحمه الله له رسالة في حديث الأكياس جمع طرق هذا الحديث وكان يحسنه أو يصححه قديما قبل أن ينتحي منحى أن يحكم على كل حديث على حدة. كان في الأول يرى ما يراه جمهور أهل العلم اللي هو جمع الحديث بطرقه وضم بعضها إلى بعض وأخرج حكم واحد عليها برمتها، اللي هو اللي بيقولوا العلماء في اسمه الاعتبار، اللي هو سبر طرق الخبر، تجيب الخبر من أكثر من طريق. في مذهب لأهل العلم بعد كده انتحى له الشيخ قبل وفاته رحمه الله ان هو تحكم على كل حديث على حدة، وهذا في الحقيقة مذهب ليس بالقوي يعني، انما كان يحسنه رحمه الله او صححه. وقد ذكر الامام احمد عن عمر رضي الله عنه، ده كلام القيم بيسوقه ليه؟ تقعيد للمحاسبة، ان من زمان وما بيقولك حاسب، ان دي مش موضة طلعة، ده من زمان وبقول لك حاسب نفسك، وإلا لو تركت لها. شوف ابن الجوزي برضو ليه كلمة جميلة قوي، يقول اجعل لها مسرحا ولا تطل لها الطول، اجعل لها مراحا ولا تطل لها الطول. ايه الطول ده؟ الحبل اللي بتربط بيه الدابة. كانوا زمان يجيبوا حتة مثلا كده عايزين يرعوا فيها الغنمة او الابل او الكلام ده، يوم رابط فيها حبل طويل شوية 10-15-20 متر بحيث انها تمشي وتروح وتيجي وتمشي وكده، بس ما تهربش منه، تبقى لها مراح سراح تسرح فيه وتروح وتيجي بس ما تهربش منه. فبيقول انك انت ادي لنفسك، اديها من الدنيا شيئا، بس اوعى تسيب الحبل، اوعى تسيب الحبل، بحيث اذا اردتها، اللي هو العزيمة بقى، اذا اردتها جذبتها فاتت اليك راغمة. وقلت لك المرة اللي فاتت، لا ما قلت لكش انت، احنا كنا بنقولها في حلوان، نقولها لكم برضو عشان نعلمكم اصول الدابة تخطمها من نصرتها. النصرة اللي هي اللحم القائم بين الانف اللي في النص، عشان كده اقول لك استنشق وايه واستنثر، يعني نزل اللحم من عند فالراجل اللص لما كان يجي عايز النفس تنقاد لي، عايز الدابة تنقاد لي، اي دابة مهما كانت عظيمة يأتي بالخطاف كده ويحطه في النصرة دي، يطلعه من ناحية تانية ويشدها تمشي سكتة خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المؤمن هين لين كالجمل الايه؟ الالف. انا كنت مفكر زمان جمل الالف الجمل اللي هو الانف يعني اللي ان الواحد فينا لازم يبقى معتز بنفسه. فبعد ما اطلعت كده علمت ان هو ايه الجمل الانف يعني المأخوذ بانفه. فتلاقيه سهل المؤمن سهل تقول له تعالى يقول لك حاضر تقول له روح يقول لك حاضر سهل زي الجمل الانف كده. فنحن نحتاج يحتاج المرء منا انه ياخد بقى لنفسه منين هو ده الطول ده تمسكها من انفها بحيث اذا اردتها تعالي تيجي منقاده هو ده العزم بقى. يقولون ان اللص زمان لما كان يسرق اي حاجه بقره ولا جمل ولا حاجه يحط الخطاف كده وياخده ما ينطقش افتحش بقى. اصول السرقه اهي بعلمها لكم عشان تعرفوا ان ده درس جامع يعني. قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. وده شيء في العقيدة أن احنا بتوزن احنا مش كده انت بتتوزن انت شخصيا وأعمالك بتتوزن ولا ثواب الأعمال اللي بتوزن ثواب العمل اللي بتوزن. ليه؟ لأن هيطلع راجل معتزل يقولك ما القرآن هيتوزن يبقى القرآن بقى ايه بقى جسم يبقى صار مخلوقا. لا ثواب العمل. صمت بقد ايه؟ بمليون حسنة. المليون حسنة دول يجوا في شكل واحد كده حليوة يقف على الميزان بجسم هيئة أجسام ثواب العمل. يؤتى بالصيام والقرآن يوم القيامة ده ايه؟ ثواب ذلك وثواب ذلك. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا انت بتوزن وعملك بيوزن. فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أهون لك أن تحاسب نفسك الآن بدلا من أن تقوم بين يديه فيحاسبك هو سبحانه وبحمده. لما بحاسب نفسي الآن أمشي على الجادة فلا يجمع الله عليك حسابين لعدله وفضله ما يجمعش عليك. تعبت في الدنيا وقعدت تحاسب خلاص خلاص. إنما أن تترك لها بقى المسرح في الطول في غير طول زي ما قلنا فإذا أمسكك الله عز وجل صار ومن نوقش الحساب عزب. نسأل الله العافية. ابن المبارك بيقول في الزهد اثنين ماتوا واحد مات وترك صديقه صاحبه فجاءه في النوم بعد فترة فقال يا أخي ما صنع الله بك؟ قال أكرمني وغفر لي وأدخلني الجنة لكنني وقفت بين يديه موقفا فظيعا. وقفت بين يدي الله موقف صعب صعب جدا. فلو أن خمس زود الناقة لها هيئة وفخمة لو خمس إبل مروا على طعام محمض ومحزق كلوا طعام مليان ملح وفلفل وشطة ثم أخذوا يشربون من عرق يدر عرقا عرق واحد من عروق بينزل عرق بس يشربوا الخمسة دول لارتووا جميعا وما نفد العرق من العرق. ده ما عملوش حاجة ده واقف بس بين يديه. الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى من أراد أن يخف عليه ذلك غدا فيعمل إيه؟ يحاسب نفسه اليوم. وقال الحسن لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه وماذا أردت تعملين وماذا أردت تأكلين وماذا أردت تشربين والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. حتى في الأكل والشرب عشان يؤجر في ذلك. لما واحد عزمك على العقيقة بتاعته ولا بتاعه وانت رايح ليه؟ أصل والله ده راجل كويس جدا وصاحبنا وبعدين خدمنا كتير بصراحة برضو ما ينفعش. مش صاحب الهمة اللي يقول الكلام ده بقى. انما انا رايح ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعيتم فلبوا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حض على اجابة الدعوة وانها حق من حقوق المؤمن. ولان اجتماع الاخوة وحتى تتقوى القلوب وحتى هذه النوايا النوايا الصالحة ده ثمرت ايه؟ ثمرت حساب نفسك. وكنا قلنا قبل كده الراجل اللي بعض السلف كان قاعد وعدت جنازة فواحد قال له قوم نتبع الجنازة سكت وبعد شوية قال له قوم نتبع الجنازة. طب ما انا لسه قايل لك قوم نتبع الجنازة دلوقتي ما قمتش معايا ليه؟ قال لم تحضرني نية مكنتش لسه نويت حاجة. كان زمان الذين علمونا أسأل الله عز وجل أن يغفر لكل شيوخنا كان يقول لك كده. مرة قال لي صديق وانا كنت امشي احب كده اشيل الطوب من الارض والكلام ده فقال لي احتسب فيها ذنوبك كلها. ذنوبي كلها في الطوبة دي؟ قال لي اه. فإن الله كريم، فعلمني دي، فإن الله كريم. فكان يعلموننا النية دائما كده، تعمل حاجة تبين ونية. هنروح لعتر فلان تبنين ونية بقى اخوانا ان شاء الله كده قبل ما نمشي، يعلمونا كده ان ونية، ما تمشيش كده. وقال قتادة في قول الله عز وجل وكان امره فرطا، قال اضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وده من مزالق النفس، اول ما تسيبها كده هي اللي تحكم توديك في داهية. الشعر بيقول ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، واذا اصيب بدينه لم يشعري. تلاقي دايما قاعد، دايما قاعد في دماغه الفلوس. عارف ابن القيم ذكر واحد في الجواب الكافي بيقول الراجل ده حضرته الوفاة من حبه للفلوس، حضرته الوفاة فدخلوا عليه، هو سكرات الموت تعمل فيه، دخلوا عليه فوجدوه بجواره صفائح الكنوز، الذهب والفضة الدنانير والدرائم، وبجواره ركوة فيها زيت. يمسك الدرهم الحديد، الحديد زي الشيلين كده والبريزة، ويحطه في الزيت ويبلعه. قال فكأن روحه ستخرج حينما يبتلعه، مش قادر. بتعمل كده ليه؟ يقول أموت وأتركها؟ ده عشت، ده أنا عشت طول عمري حصل فيهم دول، أموت وأسيبهم؟ لا يمكن، أموت ويموتوا معايا. النفس كده. الراجل المشهور بتاع حمام من جاب، ماشي في مرة لقى واحدة ست وقفت له، بص نظرة واحدة بس، نظرة واحدة بس. عشان كده احنا بنقول المحاسبة النفس في ايه. ابن القيم بيقول مداخل المعاصي أربعة، مداخل المعاصي أربعة، هو أصل المعاصي اللي في الدنيا دي من أربعة. مداخل المعاصي أربعة من الخطرات، الجماعة اللي بيفضل يحلم ويتمنى ويأمل، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مش من شيمة صاحب الهمة أن يفضل يفكر. قال أبو بكر منذ أن وليت الخلافة ما سهوت وما حلمت، ما قلتش أحلم أفكر أنا بقى جاي لي مزاج قاتل الجماعة المرتدين، وبعدين بقى هخطط لهم خطة، وابعت سيدنا خالد من هنا، وابعت عمرو بن العاص من هنا، وابعت معاوية من هنا، يكون الجماعة المرتدة دخلوا خدوا المدينة ومكة منه وهو قاعد، صح ولا لا؟ إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليسي. ولما بنذكر المنى نذكر القصة الطريفة اللي حكاها الأدباء، أن رجلا كان يبيع عسلا، فمشي بالجرة كده تعب من البيع والشراء، فقعد شوية تحت شجرة وحط الجرة جنبه، حط الجرة علىها على غصن شجرة كده، وقاعد مسك العصاية في إيده ومريح، وقاعد بقى إيه يتخيل، يقول أنا حبيع الجرة دي تجيب لي كام دينار، أشتري بيهم معزة صغيرة تكون في بطنها عيالها، تخلف عندي عيلين معزتين ذكر وأنثى، فينزل الذكر على الأنثى فتخلف اتنين ذكر وأنثى، فينزل الذكر على الأنثى فتخلف اتنين، أبيع الستة اللي فوق وخلي الاثنين دول، وفلوس ده على فلوس ده ابيعهم كلهم واشتري بقرة في بطنها عيالها. وقاعد يحلم بقى وتحت الشجرة، تحت الشجرة، فاشتري بقرة في بطنها عيالها فتخلف ذكر وانثى، فينزل الذكر على الانثى ويكون عندي قطيع كبير ابيع اكثره، ثم ابني لي قصرا وبيتا واتزوج امرأة جميلة وانجب منها طفلا مطيعا، فإذا ما قال لي شيئا قلت يا ولد، رفع العصاية كسر جرة الايه العسل، وبقى معهوش ولا نكلة. اوعى تتمنى. ابن القيم ليه كلام في الاماني في الجواب الكافي جميل جدا، ما تقعدش تعمل ده. في اخ عنده 30,000 جدول، يفضل ماسك الجدول الصبح من الساعة 8 للساعة 10 هنقرأ القرآن، ومن الساعة مش عارف كده ما بيعملش حاجة خالص من اللي هو بيقوله ده. علم الله نبيه ألا يتوانى، فإذا عزمت فتوكل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، إن تمشي روح. علمه ذلك. فالشاهد وكان أمره فرطا يعني كان يغبن نفسه أن ينشغل بأمر دنيا وإيه ولا ينشغل بأمر آخرته. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. طب واعظ من نفسه ده أنا هجيبه منين؟ أجيبه منين؟ واعظ النفس ده يا أخوانا هو منة من الله عز وجل علينا، منة نعمة فضل علينا كلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد لما ضرب الله مثلا صراطا عليه أبواب وسطر. فعارفين الحديث طويل، في هذا الحديث قال: وعلى رأس الصراط داع يدعوه. فلما فسر النبي بقى كل حاجة، الستائر ايه والصراط ايه جه عند الداعي ده ليه، قال: وهذا داعي الله في نفس كل مؤمن، كل واحد خلق الله له من يحضه على العمل. عشان كده محمد بن نصر المروزي بيذكر في كتابه قيام الليل، بيقول ترجمة معناها كده: باب من تعود قيام الليل قيد الله له من يوقظه، قيد الله له من يوقظه اللي صحيح. والدليل ايه؟ قال لك ان رابعة الشامية دي زوجة احمد بن ابي الحوارة، وكانت من عبادتها يشبهونها برابعة العدوية بتاعت البصرة، ان رابعة الشامية لما دخل بها احمد بن ابي الحوارة قالت: يا سيدي، ودي ما كانتش تقول لجوزها الا يا سيدي، قالت: يا سيدي خطبت لك اليوم من الزقاق الذي خلفنا في ليلة الدخلة. قالت: انا خطبت لك واحدة ورانا. شوف الستات: خطبت لك من الزقاق الذي خلفنا وطهت له الطعام فتقول له: ما نضج إلا بالتسبيح، فكل كل ده ما نضج إلا بالتسبيح. بعد التعب ده بقى بتاع اليوم والكده، كانت تقوم الليل أجمعه لا تنام إلا الشيء اليسير جدا. طب جوزها ده من العباد الكبار، ده أحمد بن أبي الحوارة تلميذ أبي سليمان الداراني، قال: يا رابعة ما كنا نصنع ذلك مع أبي سليمان، كنا بنتعبد معاه برضو لكن ما كناش بنقيم الليل كله، ننام شوية وبعدين نقوم. فقالت له: أتظن أني أقوم؟ إني أقام، ده أنا حد بيصحيني. مطرف ابن عبد الله بن الشخير كان الشعريتين اللي قدام دول واقفين على حيلهم كده، ليه بقى؟ كان له داع يوقظه كل يوم لقيام الليل، فأيقظه ليلة وكان متعبا. قم يا مطرف، قام بص كده تعبان شوية حنام شوية، قم يا مطرف، قام طب نام كمان شوية. فجبزه من ناصية وقال: قم يا مطرف، فقد نام الناس وذهبت القافلة. تفين قاعد فين؟ لما شدوا كده فضل الشعرتين دول واقفين، غسلوه كفنوه والشعرتين دول واقفين كده. يقيد الله لك، بس احنا عشان مش مجربين، احنا لما بنخوض في هذه الابحاث يا اخوانا ونقرأها ونقرأ اثار سلفنا بنعرف البون الشاسع الذي بيننا وبين الله عز وجل، التأخر الشديد اللي اصابنا في السير الى الله عز وجل. الانسان متأخر جدا، انا بقولش الكلام ده عشان تقنط، لا لا، انما اقول ذلك لتجهز همتك. ساعة صدق خير من عمر خاليا من الصدق، بس تصدق الله عز وجل ساعة بس يكرمك. قال ابن مسعود: يسير اليقين يذهب ايه؟ يذهب كثير الشك. بس شوية يقين، شيء يسير من اليقين ما بقاش في قلبك شك ابدا، لو دخل الشيء اليسير فكيف لو دخل الكثير. خزائن الله عز وجل لازالت مفتوحة. بعض السلف أذنب ذنبا فأحس من نفسه، أو ذكروا في كتب بني إسرائيل، قال له غضب عليه نبي هذا الزمان من ذنبي، غضب منه فالراجل ما لقلوش حتة، كنت بروح للنبي أقول له استغفر لي والحقني، ما خلاص غضب مني. فذهب الرجل وقام في محرابه وأخذ يصلي ثم دعا الله عز وجل، فماذا قال له؟ قال: أي ربي، هل نفدت خزائن رحمتك حتى تحرمني من رحمتك؟ الخزائن لازالت ملأ ومفتوحة لمن أراد أن يدخل. فالآثار دي لا تجعلك تقنط، بس تجعلك تقوم على حدك عشان تبطل بقى طمأنينة. عشان الواحد فينا يبطل انه ينام ملء عينيه ويأكل ملء بطنه ويطمئن ملء قلبه وفؤاده. لا، نحن نحتاج في الطريق الى الله الى خوف مقلق يخليك الان. وقلنا ان ده اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سمع الصارخ هب يقوم جري عليه الصلاة والسلام، كان عنده خوف مقلق وشوق محرق. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال ميمون أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه، إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان العاصي ومن له شريك شحيح. مش ساكت على نفسه، دائما مخونها، ولو انت ما خونتهاش يبقى تركت لها الحبل، ضيعتها. قال الأحنف بن قيس: كان الأحنف بن قيس يجيء بالمصباح فيضع اصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف. النار الدنيا قال الله عز وجل فيها ايه: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. يعني لما تولع البوتاجاز وتعمل كوباية شاي ولا تعمل أكل ولا تعمل شرب ولا بتاعه وتتمتع بالدنيا، قبل أن تنظر إلى هذا الذي تتمتع به ينبغي أن تتعظ من النار. واحد ماشي بشعلة نار كده وفيها، فخبط الهواء فيها، فلما الهواء بيخبط في النار بيعمل ايه؟ بيعمل صوت. الصوت ده لما سمعوا عطاء السليمي اغشي عليه، اغشي عليه ليه؟ نحن جعلناها تذكرة. لما كان عبد الله بن مسعود ياخد الطلبة بتوعه زمان بقى ايام التربية، اهو التربية اهو، مش نقعد بقى نتكلم في الجرح ولا التعديل، لا التربية، انك لما تعلم حد تعلم تربي قلبه، تربي قلبه انه يخاف من ربنا عشان لا يخوض في اعراض حد. كان يجيبه كده، يجيب اصحابه يقفوا عند الحداد والحداد قاعد ينفخ في النار فتتوهج النار، والحديد، الحديد بيبقى قطع، بيبقى قطعه جمر، الحديد الصلد ده بيبقى قطعه جمر، فينظرون اليه ويبكون جميعا. نحن جعلناها تذكره، فالمؤمن حياته له تذكره. الأحنف ابن قيس يجيب المصباح ويحط اصبعه ويروح ملسوع، طب ده مصباح، امال بقى نار الاخره اعمل فيها ايه؟ ويقول: حس يا حنيف، شايف النار عامله ايه؟ حس يا حنيف، لما ما حملك على الذنب كذا يوم كذا، عملت الذنب الفلاني ليه؟ شوف تخيل وصل لايه. عشان كده بيقولون من علامات التائب أن كل شيء في الدنيا يذكره بالآخرة، فإذا وجد حشدا تذكر حشد يوم القيامة، وإذا ورد حرا تذكر حر يوم القيامة. دائما القيامة بين عينيه، عشان كده تلاقيه دائما على الجادة، لا يروح يمنة ولا يسرى. قال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها، ربطها، ثم ختمها، حط لها حبل، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. ده بقى العزيمة، زمها وختمها وألزمها، هي دي العزيمة. يبقى مالك بن دينار بيقول لك العزيمة حجلك من ايه؟ لما تعرف ان نفسك وحشة تعدد على نفسك الذنب، تفضل فاكر. ولابن الجوزي تعليق جميل على كلام محمد بن سيرين لما أصيب في المحنة، فقال: هذا ذنب أصبته منذ 30 سنة، عيرت رجلا بفقره فأصابني الله بالفقر. قال ابن الجوزي: قلت ذنوب القوم فعرفوها. واحد فاكر ذنب من 30 سنة عشان قليل ما بيعملش، طب هو فاكره ازاي من 30 سنة؟ المحاسبة. عمر بن عبد العزيز كان يقول: خبيب على الطريق. خبيب ده خبيب بن عبد الله بن الزبير، مش خبيب بن عدي، عشان بعض الإخوة ذكرت ذلك في الدرس الفائت فقال إن خبيب بن عدي قتله المشركون. خبيب بن عدي ده خبيب بن عبد الله بن الزبير، تحتيه شوية. الخلاصة بقى في المبدأ، يقول ابن القيم: فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة. ما تضيعوش بقى في الأونطة، لازم تضيق عليها. والأربعة اللي ذكرهم ابن القيم ده ذكرناهم دلوقتي وما كملناهمش، هم دول أسباب المعاصي: الخطرات الأماني، الخطرات اللي بتعدي في دماغك، ما تسمحش لنفسك تفكر في دماغك دي، بقى عليك سيطرة، سيطر عليها. الخطرات والنظرات، اللحظات والكلمات والخطوات، لازم تزم نفسك في دي، هم دول مداخل المعاصي. يقعد يفكر ولا يبص ولا يتكلم ولا يمشي، مداخل المعاصي. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. لو بس الواحد زم نفسه بس اليومين دول، اليومين دول بس، قال: كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قالوا إيه؟ لبسنا يوما بس. مش عارف تمسك نفسك يوم واحد، يوم واحد بس. ويسددك الله في سقطاتك، توعي يقومك هو سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس يوم واحد شغل تاخد نعيم أبد الآباد. عشان كده كان في بعض الدعاء يقول: يا معشر الشباب، ينبغي أن يكون لكم فكرة طويلة في ذكر الجنة. احنا دائما برضو دلوقتي بناخذ انفسنا دائما بالايه، الانسان يخشى من النار ويذكر، وده حسن، لكن انت محتاج تفكر شوية في الجنة ونعيم الجنة هيبقى شكله ايه، لان ده بيطير القلب شوقا. هو عبد الله بن رواحة لما وقف في وقعة وقعة ايه، مؤتة، في غزوة مؤتة، لما حس ان نفسه ترددت شوية كده، هيجهب ايه بالجنة: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن. عزيمة هي العزيمة، هي هتروحي ولا غصب عنك أوديكي؟ لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشدوا الرنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ ما لك يا نفسي تكرهين الجنة؟ أم حظه ذلك لما يذكر الجنة ولما بايع الناس النبي يوم العقبة قال لهم إيه؟ قام عبد الله بن رواحة وقال: يا رسول الله، ما تريد منا؟ من أكابر الأنصار، عايز مننا إيه؟ قال: أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأطفالكم وأولادكم، وأن تنصروني في المنشط والمكره والعسر واليسر. قالوا: وما لنا؟ هناخد إيه؟ قال لهم إيه بقى النبي؟ كان ممكن يقول لهم: لك كنوز كسرى وقيصر وهتفتح الدنيا، وإن الله زوى لي الأرض، صح ولا لأ؟ لا لا لا، مش هو ده اللي نتفق عليه. ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، فضل يجاهد ويناضل ويدعو، ما حدش أمن به خالص لأنه يعمل لله. فأوهج النبي صلى الله عليه وسلم سراج الإخلاص فيهم من أول لحظة: وما لنا؟ قال: الجنة. ما لكش عندي حاجة تاني، الجنة. فقال ابن رواحة: رضينا. أصل إيه؟ أصل ربهم بقى مصعب زمان، ربهم على الأصول دي، رضينا. أبسط يدك أبيعك، صح ولا لا؟ بيقول: فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران، ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغاب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هيظهر بقى النوم اللي احنا فيه ده امتى؟ المشكلة انك لازم تستيقظ الان، وإلا يظهر النوم ده يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه. ما قالش يوم يعض الظالم على اصبعه، قال يوم يعض الظالم على يديه، على يديه، حياكل ايده. بعضهم بيقول حياكل ايده الى كتفه من شدة الندم. الندم شايف على هذه العدوى جنان ما لا يمكن كان يتوقع. ان ايه ده؟ مش يتوقع ان في حاجة تبهج النفس مثل هذه. وعلى النحو الأخرى الآخر نار ما كان يظن أنه يرى منظرا فظيعا مثلها. قال ابن مسعود في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار, قال يقومون على شفير النار فتلفحهم لفحة, ده ما وقعوش فيها, ده بس هتروح جاي ناحيتهم بس, فتلقي كل لحم على الأعقاب. ساعة ما تلفحه لفحة يتسلخ لحد ما لحمه ينزل زي كأن واحد قلع الجلابية كده وسابها نزلت عند رجليه, يتسلخ يبقى هيكل عظمي من لفحة واحدة بس, فما بالك بمن يكردس فيها. نسأل الله العافية. يومها بقى تقول يا ريتني هذه يقظة وهذا بلاغ. يقول ابن القيم رحمه الله ومحاسبة النفس نوعان, نوع قبل العمل ونوع بعده, نوع قبل العمل ونوع بعده. لكن في الحقيقة برضه موضوع فيه طول وأرى أن الوقت قد طال منا فنرجئه, وحق لموضوع النفس أن يطال. احنا ما عندناش منهج, يعني ما عندناش مش منهج ولازم بقى هنخلص كذا في شهر, لا لا براحتنا خالص. حق لمسألة النفس أن تطول لما سترى فيها من العجب العاجب, فنرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الدرس المقبل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القائمين على أنفسهم, وأن يجعلنا ممن يملك عزيمة تخطم نفسه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا في أسئلة قديمة, علشان الإخوة بيقولوا ان احنا بنهمل الأسئلة دي, في الحقيقة احنا مش عايزين ايه يعني حتى لا يظن الإخوة ذلك, واللي نعرفه بنقوله فيه والذي لا نعرفه نسأل فيه مشايخنا. السنة الصحيحة في صلاة الضحى, انا مش عارف ليه في ايه في عند الإخوة هنا, في ايه الضحى ثابت في حديث أبي هريرة في الصحيحين, قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أداوم عليهن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وألا أنام إلا على وتر, حديث البخاري ومسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط, دفتها هي شافت الكلام دفتها. وش معنى لما بقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبول قائما قط, تقول لي لا دي عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام, وده يدل على ان هو ما كانش يتبول قائما في البيت, انما حذيفة قال انه اتى سباطة قوم فبال قائما, يبقى اذا ده موجود. اش معنى بقى بتاخذ هذا التفصيل في المسألة دي, والمسألة الضحى كل شوية الاخوة يسألون فيها وبعضهم يقول لك خلاص يبقى الاولى ان تفعل وتترك, تفعل وتترك ايه؟ هذا امر ثابت, معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها عند عائشة لكن صلىها في الخارج, وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترفق بأمته. عائشة قالت كده, كان ربما ترك شيئا من العمل حتى لا يثقل على أمته. هو ساب التراويح كل يوم ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها, كما في الصحيح مش كده, والأدلة على ذلك كثيرة, فما ينفعش ان احنا نأتي بدليل ونترك الآخر. زي بالظبط الجماعة اللي بيتكلموا في المرأة وينبغي ان المرأة تخرج مع الرجل وتواكب الرجل, ودعاء مع الأسف يأخذ شيئا لا وجه له منه من الشريعة ولا يأخذ الآخر. ازاي جاهل قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لو رأى رسول الله ما صنعته النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعنا نساء بني إسرائيل. يبقى إذن إذا تطور الوقت بقى في فتوى تتغير معه. بتقول عائشة أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم, لو شاف اللي عملوا كده كان منعهم المساجد, أصل ده حصل في بني إسرائيل برضو, قال لهم روحوا المساجد فالنساء أخلت فنزل التشريع بمنعهن. صحيح الآن لا نستطيع أن نقول بمنعهن, لكن نريد أن نقول بس ده برضو من الأدلة التي ينبغي أن تنظر. فإحنا لا ينبغي أن ندخل على الشريعة أيها الإخوة بإيه؟ بشق مائل. قلت عن ذي الخويصرة التميم أنه هو كافر, فماذا تقول في من قال أن النبي كانت دعوته فشلة؟ لا إحنا بنقول ذي الخويصرة التميمي, لا النبي قال لعله يصلي, أنا قلت قال كلمة كفر, لازم تاخد بالك, انما النبي صلى الله عليه وسلم سابه قال لعله يصلي هذه الكلمة. طب عذره ليه بقى؟ لعله عذر لشيء اخر, انما اللي هو قاله ده كفر, ردة ان يتشتم النبي ده ردة كفر. انها بقى كانت الدعوة مش ناجحة 100% ولم تكن مثالية, هو ده ما جره علينا العقل وتقليد غيرنا. ان سيدنا يونس برضو مش عارف كان ايه خلقه ضيق ولا ايه. هؤلاء ليست عندهم اصول، عشان كده احنا بنقول هو شوف بنقول ترجع الى السلف. قال سعيد بن المسيب: لا يقولن احدكم مسيجد ما كان لله عظم. وهذا حديث يرفعه البعض الى النبي عليه الصلاه والسلام. لازم تاخد بالك انت بتقول ايه لما اتكلم عن سيدنا يونس. ما قلتش اصل هو كان عصبي يعني وخلقه ضيق وبعدين ايه راح ساب العمليه ومشي. انت ما بتتكلمش عن واحد صاحبك. ده هؤلاء الاكابر عند الله عز وجل، فلتحذر. احنا بقى لما نيجي نتكلم دلوقتي بالنظريه الحسابيه نسي انه بيتكلم عن النبي، نسي انه بيتكلم عن النبي، فيقول لك كانت برضه الدعوه فيها اخطاء وفيها فشل. يا ابني فوق بس، فشل ايه يا فاشل انت؟ النبي اتقال عليه كده لما قيل لابي بكر وذكر ذلك عن العباس قالوا انت اكبر او رسول الله؟ قال هو اكبر وقد ولدت قبله. مش في تحري في الكلام عشان ما عنده ادب. قالوا يا رسول الله اننا نريد ان تعيننا بمال لما انفقناه في حل وساق العباس ابن اختنا. حديث البخاري. العباس ابن اختكم؟ ده ابن العباس ده عم النبي، المفروض اقول له مباشره. قال لك بس عشان خاطر ما كسبش النبي واقول له اصل انا كنت دفعت للعباس فلوس. فقال له عايزين بس عشان احنا دفعنا في وساق العباس ابن اختنا. مع ان ابن حجر بيقول ان اختهم دي بعيده قوي بعدة النسب، لكن ادب. انما اقول انه فاشل حاجه تغم صراحه. التنبيه على عدم وضع رنات موسيقيه على الهواتف. احسنت. والاخوه المفروض ما يعملوش كده. مش عارف السؤال ده انا في الحقيقه يعني اقضى مضجعي ومش عارف انا اتفوه به او لا اتفوه به. مش عارف الحقيقه ان يعني مش عارف ما يكون الصواب في ذلك. بس عايز اقول يعني هو عايز اتحرى الستر في ذلك، انما هو امر يعني انا اظن ان اللي بعته عايز ان انا اشهر ذلك. يعني هو في اختين يبلغان من العمر 30 و 28 سنة تحفظان القرآن 10 اجزاء و 8 اجزاء ويريدون اخين. وده في الحقيقة شيء بقى اللي يعني المحرج. واحنا احجمنا ليه كده يا اخوانا؟ ازاي تطلب المرأة بنفسها وهذا من نبلها؟ على ده من نبلها يعني هي تمدح بذلك وتكبر في اعيننا. انما احنا ازاي غفال ما بتتجوزوش ليه يا اخوانا؟ في ايه مالكوا؟ في ايه؟ لا باليسير باليسير. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله ان يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فانت اللي ترد العفاف وخش قول لي امكانياتي. انا امكانياتي كده. انا لا اكتمك سرا، هقول لك حاجه من اسراري. لما اشتريت غرفه النوم ما قلتش لحماتي، رحت جبت الاوضه وحطيتها في بيتنا. انا جبت الاوضه يا اخوانا، لما يعني جبت الانتريه جبته وحطيته في بيتنا. انا ما كانش عاجبكم هدور على حد يعجبهم اللي على قدي اللي انا هقدر اشتريه، مش هقدر اشتري اكتر من كده. فالناس في الحقيقه طلعوا في غايه الكرم، ولقيت حماتي قالت لي: يا ابني انا وانا اللي هنام عليها انا مالي؟ طب الانتريه وانا اللي هقعد عليها انا مالي؟ قلت يمكن فخ. وبعدين اول ما نخش نغمق في الموضوع هتكسف اطلع بقى من العيله فيمسكوني من برضه. لقيتها مشيت على كده لحد النهايه في الحقيقه. يعني اقصد اقول يعني ادخل في الموضوع، في زواج ممكن يصلح باربع خمس الاف جنيه. هيقول لك هنجيب من اربع خمس الاف جنيه بقى يبقى انت راجل بقى شحات. ما تتجوزش انت ما نقصدكش. المقصد ان احنا عايزين يا اخوانا يبقى في مثلا من الاخوات اخت تعرف الاخوات اللي موجوده مؤهله للزواج. وبعض الاخوه الموجودين في المسجد يعرف الاخوه اللي عايزين يتزوجوا. العمل ده احنا بطلنا ليه؟ ويبقى الاخوات معروفات عندنا واللي ليه طلب يروح ويبقى فيه التقاء. لما جاء خباب ابن الارط رضي الله عنه وهو مولى عبد، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اني خطبت، اظن ذكر اخت عثمان ولا غيره، فلم تخطبني فما حدش رضي يتجوزني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سازوجك. وجوزه الفريعه قريبته، بنت عمه ولا بنت عمته؟ انا هجوزك انا. ليه ما تقومش انت بالدور ده؟ نقوم انا وانت والاخوات ويقوموا. عشان في الحقيقه انا من الاسبوع اللي فات وانا مكسوف لما قرات مثل هذا، وانا لازلت اكرر ده عمل ينم عن فضل الاخت الاختين، ده فضل عظيم. بس انا اللي محرج من ان احنا ازاي جهلنا. بيقول بعض السلف: دخل عليه اخوه فقال اريد مالا، فاعطاه من المال، ثم دخل في حجرته يبكي، فقالت له امرأته: إن كان يعوزك المال فلما أعطيته؟ لما أنت بتعيط عشان الفلوس ما كنتش اديت له حاجة. قال: اسكتي ويحك، إني أبكي لأني جهلت حال أخي حتى أحوجته أن يقول، حتى أحوجته أن يقول. إن يجي لي الحد عندي يقول لي اديني، هو ده المقض في المسألة، إن احنا جهلنا حال أختنا لحد ما هي اللي تقول بلسانية. أما هو العمل في الحقيقة يذكر لها، وأسأل الله عز وجل أن يجزيها خيرا وأن يرزقهما بزوجين صالحين. الأخ بيجي من البحيرة ويدرس في القاهرة، لك أن تقصر 4 أيام بس، واختلف العلماء في يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا قول الجمهور، تقصر في الأيام دي بس وفقط. المرأة العاملة توفي عنها زوجها، دي بتحد 4 أشهر و10، تروح العمل أو تروح العمل بس من غير، هقولي من غير زينة، ما هي من غير زينة كده ولا كده، لكن إن هي يعني لا تلبس ولا تلبس الثوب اللي شكله حلو اللي هو اللون الملفت، إنما تلبس اللون. وكان عروة ابن الزبير رضي الله عنه أظن في مصنف ابن أبي شيبة قالت له امرأة: ما ألبس من خمار، قال: البسي خمارا أسودا. الخمار بس مش كله هيبقى اسود، يعني اصل الخمار بس، فدي من الالوان اللي ما تبقاش فيها نظر. وطبعا لا يفوتنا ان ننبه ان عمل المراه ينبغي ان يكون لايه؟ لضرورتها، والا في الاصل انها تمكن في بيتها. اخ يريد ان يوسع على نفسه، اديله من الزكاه عشان يبني بيت؟ لا، اذا كان عنده بيت وهو معوز اديله من فلوسك هديه. برضو الحكايه دي افتقدت بيننا، واحد يطلع 10-15 ألف ويقول لصاحبه خد هدية ليك، إنما ما تدلوش من زكاة المال، لأن الزكاة لها أصناف لم يتدخل رسول الله شخصيا فيها. ماشي؟ كيف لي أن أجد الزوجة الصالحة التي تقر بها عيني؟ لو لقيتها بقول لي. المقاييس اللي احنا بنحط بيها برضو ده من آفاتنا في الزواج. الاخ عايز واحدة تكون جميلة جدا وسرية جدا ومعها شهادة عالية جدا واهلها من علية القوم خالص، ولما اتجوزها ما تطعني على طول الخط ولو عصت في ذلك اهلها، ولو معها فلوس وانا زلاتي تديني، ده بقى انت بتدور على ايه ان شاء الله؟ الزواج الناجع الناجح أن يعلم الأخ أنه سيعين زوجة. أنا هتجوزها عارف أن أنا هكون سبب في إعانتها، هتعب معها عشان تقوم وتصوم وتصلي وتذكر، وهي كذلك لما تتزوج من أخ تعرف أن هي هتعينه، مش ده مستني أن أنا هتجوز عشان تعيني والتاني مستني أن هي يروحون قاعدين هم الاثنين جنب بعض. لا. ومن الطرافة واحد بعت لشيخ زي برضو الإخوة كده، قال له عايز واحدة حلوة جدا وسرية جدا، فلما الشيخ أرى الكلام ده عمله في بيت شعر كده بقوله على طول انا في جلسات النكاح، يعني بيقول: بعث امرؤ لابي عزيزه، الشيخ اسمه ابو عزيز، بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: اريد منك حليله، زوجه يعني، شقراء معروف لديكم اصلها، وعزيزه وقريبه ورصينه في عقلها، وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج اللي بعلها، وتطيعني دوما وتهجر اهلها. فأجابه الشيخ: وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. لو لقيتها لو كنت طلقت أم عزيزة. طبعا أنا بقول أم عزيزة عشان هتتسجل وهيسمعوا. بعض الدعاء لا يلبسون القلنسوة، فهل هي سنة أم لا؟ كان النبي يغطي رأسه، وكان السلف يغطون رؤوسهم، وده أمر كان متواتر. ولما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع قلنسوته وجعلها بين يديه قال أهل العلم ذلك الوجوب السترة، هذا إن صح الأثر. ومع ذلك الشيخ الألباني بيذكره بضعف، بيذكر الأثر ده بضعف، لكن حتى إن صح يقول لوجوب السترة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج حاسرا إلا في النادر خالص. طيب بعض بقى علماءنا الكبار بيمشي دائما من غير طاقية. ليه؟ لأنه يريد أن يعلم الناس. أصلي هو انتشر عندهم انتشر عندهم أن الخطبة لا تصح والإمامة لا تصح بغير الكلنسوة أو غطاء للرأس أو عمامة، فهو كمثال يحتذى يريد أن يبين للناس إيه؟ إن لا تصح، بخطب هو ما فيش علي حاجة فوق رأسي وبصلي ما فيش حاجة فوق رأسي. نعالج كثرة النوم والرياء، ده أمر بقى خلينا نشوفه وإحنا ماشيين في علاج النفس. إنما على كل حال السهر يجلب سهر والنوم يجلب نوم. يعني مش كل ما نفسك تقولك عايزين نحن نقول عزيمة بقى، عايزين ننام تقول لا حاضر، لا عايزين ننام لا مش هقدر ننام النهاردة لحد ما خلص اللي عندي. بعض إخواننا ذهب لبعض مشايخنا بيقول قعدت عنده من الصبح من صلاة الظهر، ينزل الشيخ يصلي الظهر أقول له والله يا سيدنا كنت عايز منك خمس دقايق بس، يقول له طب معلش خليها العصر، ينزل العصر مش فاضي دلوقتي، لحد ما جه قال له يا شيخ أنا قاعد من الظهر ودلوقتي العشاء، قال له يا ابني أنا عايز أخش الحمام بقالي ثلاث أيام مش عارف من انشغالي، عايز أخش بقالي ثلاث أيام مش قادر. هو ده الخطام بقى، إنك رابط نفسك هو لما تحبها تشتغل دلوقتي لازم تشتغل دلوقتي. في موسم الحج هيروح ثلاث أيام، يجب عليه عند بعض أهل العلم يجب أن يبيت بمنى الأيام الثلاثة بتوع الجمار. هتنام بقى على الأرض إزاي في الجبل؟ ما هي واخدة على السرير، يبقى تحتاج إلى عزيمة هو تخطمها. الناس التانية يقول لك لا في رخصة، رخص للعباس ورخص للأعراب أطلع أجرى نام في بيتنا، لا ينبغي أن تخطمها، دي فائدة العزم بقى. والرياء كما قال ابن تيمية علاجه إياك نعبد، تذكر نفسك كده إياك أعبد ما بعبدش حد تاني أنا، وتخفي عملك ما استطعت. قال الحسن كانوا ما قدر أحدهم على أن يخفي عملا فأظهره للناس قط. وقال بعضهم ذكر بعض السلف فقال ما رأيته يصلي السنة في المسجد قط، يصلي ويطلع البيت، يصلي في البيت، إنما في المسجد لا، الصلاة الجماعة كلنا مشتركين فيها لا فضل لأحد على غيره. إنما أنت لما تلاقيني صليت أربع ركعات بعد الظهر مثلا وأربعة قبلهم هذا قد يثير الإعجاب في نفسي وفي نفسك، فكانوا يتحاشون ذلك. يقول محمد بن أسلم الطوسي لو استطعت أن أخفي عملي على ملكية لفعلت، الملكين كنت عملت كده. محمد بن أسلم الطوسي كانوا يقدمون على أحمد بن حنبل في زمانه رحمه الله.